أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كان حديثنا بالأمس عن الخدمات الاستثمارية في المصارف، وقد أنهينا الحديث عن جزء كبير منها، ونستكمل هذه الليلة بقية الحديث عن تلك الخدمات. فقد وقف بين المطاف في الحديث عن الأسهم، تحدثنا عن أحكامها وأنواعها وأحكام الاكتتاب وحكم تداول الأسهم قبل أن تبدأ الشركة بنشاطها، ووقفنا عند الحديث عن الصناديق الاستثمارية، ونقصد بالصناديق صناديق الاستثمار بالأسهم. فمن المعلوم أن البنوك تدير عددا من الصناديق التي تستثمر الأموال التي فيها الأسهم، والصناديق الاستثمارية الموجودة في المملكة الآن تعد بالمئات، معظمها في الأسهم. وتنقسم تلك الصناديق إلى قسمين: القسم الأول الصناديق التقليدية، وأقصد بها تلك الصناديق غير المجازة من هيئات شرعية، فتستثمر أموال الصندوق في أسهم جميع الشركات بما فيها البنوك، وربما أيضا تستثمر بعض أموال الصندوق في السندات، والسندات كما سيأتي بعد قليل محرمة. فهذه الصناديق محرمة ولا يجوز الدخول فيها باتفاق العلماء المعاصرين فيما أعلم. إذا لم يكن الصندوق مجازا من هيئة شرعية، وكان صندوقا كما يسمونه صندوق تقليدي، يعني يدخل بجميع الأسهم، فلا يجوز الدخول فيه، لأنه تستثمر بعض الأموال فيه في أسهم محرمة. وأما النوع الثاني من الصناديق فهو الصناديق المجازة من هيئات شرعية، وهي تلك الصناديق التي تستثمر أموالها في أسهم وفق ضوابط شرعية وضعتها الهيئة الشرعية الموجودة في ذلك البنك الذي يدير الصندوق. وهذه الصناديق متعددة، منها يعني من الصناديق المحلية الصندوق الرائد في بنك سامبا، أو صندوق الأمانة، وصندوق الرياض رقم 2، وصندوق الطيبات، وصندوق المبارك في البنك العربي الوطني، وصندوق الأهلي في الأسهم المحلية المجاز من الهيئة الشرعية، وصناديق الراجحي عموما، كلها من هذا النوع. هذه الصناديق وضعت الهيئات الشرعية التي تشرف عليها معايير لالتقاء الشركات التي تستثمر فيها أموال الصناديق، لكن ينبغي التفطن إلى عدة أمور. الأمر الأول أن جميع هذه الصناديق التي ذكرتها ليست نقية، وإنما يدخلون في شركات نقية وفي شركات مختلقة، وأحيانا في شركات فيما أرى أنها محرمة. هذه الصناديق مشت على معيارين أو ضابطين وضعتهما الهيئات الشرعية المشرفة على تلك الصناديق، فهي تنتقي الشركات التي أصل نشاطها مباح، لكن بشرط والتي يكون أصل نشاطها مباح ويتحقق فيها معياران. المعيار الأول، إذا كان يرد على الشركة إيرادات محرمة فيجب أن لا تزيد تلك الإيرادات عن 5% من إيرادات الشركة، فإن كانت تزيد عن ذلك فإن الشركة تستبعد عن الصندوق، وهذا الضابط لا إشكال فيه وهو يحد كثير من الشركات. لكن الضابط الثاني، قالوا يجب أن لا تزيد القروض التي على الشركة، القروض الربوية التي على الشركة ألا تزيد على 30% من القيمة السوقية للشركة، فجعل النسبة مرتبطة بالقيمة السوقية وليس بالقيمة الدفترية، وقد بينا الفرق بين تلك القيمتين في درس البارحة، فأخذوا بالقيمة السوقية. وبناء على هذا الضابط لما وضعوا هذا الضابط أصبحت كل الشركات غير البنكية مسموح فيها في تلك الصناديق، لأن كون القروض لا تصل إلى 30% من القيمة السوقية هذا يعني أن كل الشركات سينطبق عليها هذا الضابط. لماذا؟ لأن جميع الشركات المحلية قيمها السوقية مرتفعة جدا بسبب ارتفاع المؤشر العام للأسهم، بل إن متوسط القيم السوقية لجميع الشركات السعودية يصل إلى 4 أضعاف القيمة الحقيقية أو موجودات الشركة. فهذا يعني أنه لو كانت القروض الربوية التي على الشركة 100% تصل إلى نسبة 100% في الشركة، فبناء على هذا المعيار هي لن تصل إلى 1/3 من القيمة السوقية، يعني كأن هذا الضابط غير موجود لا أثر له. فلما طبق هذا المعيار وهذا الضابط دخلت كل الشركات، فأصبحت كل الشركات مباحة باستثناء شركة أو شركتين هما في الأصل من الشركات غير المرغوب فيهما. فلذلك الذي أرى أن الصناديق في وضعها الراهن لا تجوز، لأن دخل فيها شركات وجدنا أن الربا الذي في تلك الشركات يصل إلى 70% وأكثر من تلك النسبة، الذي أرى أنها لا تجوز جميع هذه الصناديق في هذا المعيار أو هذا الضابط الذي مشت عليه تلك الهيئات التي تشرف على الصناديق. ولكن تبقى نقطة، وهي أن من أخذ بفتوى المشايخ أو العلماء الذين أجازوا تلك الصناديق فلا تثريب عليه، لأن هذه المسائل الاجتهادية، إذا كان الشخص مطمئنا لتلك الفتوى ويرى صحتها وقلد هؤلاء العلماء وهم علماء أجلاء فضلاء لهم وزنهم وثقلهم وعلمهم، فإذا كان قد أخذ بفتواهم فلا أقول إنه قد يعني أتى كبيرة أو أتى محرم من المحرمات، وقد يعني قلد عالما في ذلك، لكن ما أراه أنا أن الصناديق بوضعها الراهن يعني يدخل فيها شركات أرى أنها محرمة، فلذلك لا أنصح أحد بالدخول فيها. ولكن مع ذلك أقول إن هناك جهود ولله الحمد من عدد من المشايخ وطلبة العلم لاستبعاد الشركات المحرمة وإعادة النظر في تلك المعايير التي وضعت للصناديق، وبدأت خطوات في هذا المجال، وهناك لقاءات مستمرة بين العلماء في هذا الأمر، وربما يكون بإذن الله تعالى تغيير وتعديل في تلك المعايير مع بداية السنة القادمة بإذن الله تعالى، يعني خلال شهر أو شهرين أو 3 أشهر حدا أقصى، بحيث تصبح جميع هذه المعايير موحدة في كل الصناديق، وتصبح كل الصناديق وتستبعد جميع الشركات المحرمة من الصناديق المجازة من هيئات شرعية. وعلى هذا يعني الذي يريد أن يدخل في شيء من هذه الصناديق أنصحه بأن يتريف وينتظر حتى يتم تعديل المعايير التي تدار بها تلك الصناديق. ننتقل إلى نقطة أخرى متعلقة بالأسهم كذلك، وهي المحافظة الاستثمارية. وقلنا أن المحافظة الاستثمارية هي كالصناديق، تشبه الصناديق، تجمع فيها الأموال وتستثمر في الأسهم أو في غيرها من الأدوات الاستثمارية، إلا أن المحافظ تكون خاصة بشخص عينه بخلاف الصناديق فإنها تكون بعملاء متعددين. يأتي سؤال يطرحه كثير من الناس، هل يجوز أن أفتح محفظة استثمارية في بنك يتعامل بالربا؟ نقول الأصل أن يعني الأصل أن الإنسان ينبغي أن يتوجه إلى البنوك الإسلامية دعما لها وتحفيزا لنشاطها وتقوية لجانبها، ولكن قد يجد الإنسان بعض المشقة أو بعض الضعف في أداء الخدمة لدى بعض البنوك الإسلامية مما يجعله محتاجا أو يلجأ إلى البنوك الأخرى ليفتح فيها محافظ استثمارية. فأقول متى ما وجدت الحاجة أو وجد الإنسان أن فتح المحفظة في البنك الآخر أسهل من البنك الإسلامي فلا حرج عليه في هذا الأمر، ولا يعتبر هذا من الإيداع في ذلك البنك، لأن المحفظة كما قلنا مستقلة ومفصولة عن البنك، وهي تحت نظر العميل بنفسه يديرها بنظره وبإشرافه مباشرة، والأموال التي في المحفظة لا تدخل في المركز المالي للبنك. وأما الرسوم التي يأخذها البنك مقابل عمليات التداول في البيع والشراء، من المعروف أن هناك رسوم يتقاضاها البنك، فهذه الرسوم جائزة شرعا لأنها مقابل الخدمات التي قدمها البنك للعميل، فالعميل في الحقيقة قد استأجر البنك لإتمام تلك العمليات، واستئجار من يتعامل بالربا جائز شرعا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء والإجارة والاستئجار بل والمشاركة، كما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وجاء عن علي رضي الله عنه كما في سنن النسائي وابن ماجه أنه سقى ليهودي، آجر نفسه من يهودي كل دلو بتمرة، فكان يسقي له ويستخرج الماء ويأخذ على كل دلو تمرة. المسألة الأخيرة من مسائل الأسهم هي تمويل شراء الأسهم، تمويل شراء الأسهم. فمن المعلوم أن البنوك تقوم بتمويل المستثمرين في الأسهم بحيث يتمكنون من شراء أسهم بأكثر من المبالغ التي عندهم في محافظهم. فمثلا يكون عند الشخص مثلا في المحفظة أسهم تعادل 1,000,000 ريال، فيأتي البنك ويعطيه أموالا أو أسهما بقيمة 1,000,000 آخر، فيفتح في محفظة في هذا الشخص 2,000,000، يستطيع أن يستثمر بما قيمته 2,000,000. فما حكم هذا التمويل الذي يعطيه البنوك للمساهمين؟ نقول هذا التمويل على نوعين. النوع الأول التمويل بالقرض، التمويل بالقرض، وذلك بأن يقرض المصرف العميل مبلغا من المال ليشتري به أسهما، عنده مثلا أسهم بقيمة 1,000,000 ريال، فيعطيه المصرف معها أسهما، فيعطيه المصرف معها نقودا 1,000,000 ريال أخرى ليضارب بها في الأسهم، فهذا التمويل لا يجوز، هو محرم، لأنه قرض من البنك للعميل بفائدة، حيث أن العميل سيرد ذلك القرض الذي أخذه من البنك بفائدة بزيادة 4% أو 5%، والسائد الآن في البنوك حوالي 8% بالنسبة لتمويل شراء الأسهم، فهذا لا يجوز. وأما النوع الثاني من التمويل فهو التمويل بالمرابحة، وذلك بأن يشتري المصرف أسهما معينة بناء على طلب العميل، فيطلب العميل من البنك أن يشتري أسهما بقيمة 1,000,000 ريال يحددها العميل، فيشتريها المصرف ويتملكها، تدخل في محفظة المصرف، ثم يبيعها على العميل بالأجل بزيادة بربح، أو يشتريها مثلا في 1,000,000 ريال ثم يبيعها ب1,080,000 مثلا على العميل مؤجلة في سنة واحدة، وهنا التمويل بالمرابحة. ومن المعلوم أيضا المصرف يرهن المحفظة، يكون جميع ما في المحفظة مرهونا لدى المصرف. كيف؟ بمعنى أن العميل يتاح له أن يبيع ويشتري بالأسهم، لكن لا يستطيع أن يخرج هذه الأموال عن المحفظة، لا تنقص عن حد معين يحدده البنك، بحيث أنها إذا نقصت قيمة الأسهم التي في المحفظة عن حد معين فإن البنك يرسل إشعارا للعميل يطلب منه أن يصفي التمويل الذي أعطاه إياه مباشرة، يرد عليه 1,000,000، لأن يخشى أن تنقص قيمة المحفظة عن قيمة القرض الذي أعطاه إياه، فيطلب منه هذا الأمر أن ينفذ. إذا لم ينفذ العميل خلال فترة معينة بعد عدة إشعارات، فإن البنك في نفسه يقوم ببيع الأسهم واسترداد قيمة القرض الذي أقرضه للعميل، يأخذ 1,000,000 التي أعطاه إياها. وهذا شرط من الشروط المتفق عليها بين البنك والعميل في التمويل بالمرابحة. التمويل بالمرابحة حكمه هو جائز إذا توافرت شروطه وضوابطه الشرعية، ومن أهم شروطه أنه يجب أن تدخل الأسهم التي يراد تمويلها أن تدخل في محفظة البنك قبل أن تنتقل إلى محفظة العميل، حتى يكون البنك قد ملكها وقبضها قبل أن يبيعها. وهذا يعد من المرابحة للواحد بالشراء الذي سنتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالأسهم. ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الأدوات الاستثمارية أو الخدمات الاستثمارية، وهو السندات. فقد كان الحديث فيما قبل عن الأسهم، والآن نتحدث عن السندات. والسؤال الآن من الناس عن السندات قليل، لأن السندات ليس لها سوق إلى الآن، ولكن أقول لكم وبكل أسف إنه سيفتح سوق للسندات، أو أعلن أنه سيفتح سوق للسندات خلال الأيام أو الفترة القادمة، ولكن نرجو أن يعدل الوضع وتحول إلى صكوك بدلا من أن تكون سندات. ولكن أنا متأكد من أن الناس بعد أن تطرح السندات سيكثر سؤالهم عنها، ما حكم الدخول في السندات، ما حكم شراؤها، ما حكم تداولها، ما حكم الاكتتاب فيها في السندات التي تطرح لأول مرة. فهنا أبين أحكامها لأهميتها، ولأن الناس سيسألون عنها بعد فترة ليست بالبعيدة. فما هي السندات؟ السند هو قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته بزيادة في تواريخ محددة، وعبارة عن قروض. الدافع لإصدار هذه السندات أن الشركة أثناء مزاولتها لنشاطها قد تحتاج إلى بعض الأموال، فبدلا من أن تطرح أسهم جديدة للاكتتاب وتنقص بذلك حصص المساهمين، بدلا من ذلك تطرح سندات تقترض من الناس عن طريق إصدار السندات. على سبيل المثال، لو أن شركة تحتاج، شركة من الشركات القائمة تحتاج إلى مبلغ 100 مليون ريال، هي لن تطلب من المساهمين أن يكتسبوا مرة أخرى أو تطرح أسهم جديدة، لأنها تنقص حصصهم بعد ذلك. هي في الخيار بين أمرين، إما أن تقترض من البنوك مباشرة، وهنا قد يكون سعر الفائدة عاليا أو لا تستطيع أن تحصل على قروض طويلة الأجل، والخيار الثاني أن تطرح سندات، فتحتاج إلى 100 مليون ريال الآن، تطرح 1,000,000 فك للوثيقة، قيمة كل وثيقة 100 ريال، يأتي الشخص أو العميل مشتري السند يشتري هذا السند أو الوثيقة فيعطي الشركة 100 ريال، هذا الذي يعطيه الشركة هو في الحقيقة قرض الشركة، والشركة تعطيه هذا السند على وتلتزم في هذا السند بناء على هذا السند أن تسدد المبلغ الذي أعطاه إياها خلال مدة نفرض أنها 3 سنوات بزيادة، بحيث إن من دفع 100 ريال يستردها بعد 3 سنوات 110 مثلا خلال أو 109 كل سنة 3%. فالحقيقة الواقع الآن أنه أقرض الشركة 100 ريال واستعاد ذلك القرض بعد 3 سنوات 109، فهو قرض بفائدة، قرض بفائدة للشركة. ومن هذا المثال التعريف السابق يتضح الفرق بين الأسهم والسندات. فالسندات هي عبارة عن قروض من حامل السند أو قرض من حامل السند للشركة، بينما الأسهم تمثل حصص ملكية في حقوق الشركة. السند يعطي حامله حقا في فائدة ثابتة ومضمونة، يعني يعرف حامل السند أنه بعد 3 سنوات أو خلال هذه المدة سيسترد السند كاملا مع فوائده، بخلاف السهم فإنه معرض للربح والخسارة، قد يساهم في شركة فتخسر تلك الشركة ولا يأتي أرباح منها، وقد يساهم فيها فتأتي أرباح كثيرة. فالسهم معرض للربح والخسارة بخلاف السندات فإن الفائدة فيها مضمونة. من الفروق كذلك أنه عند تصفية الشركة يكون لصاحب السند الأولوية في الحصول على قيمة سنده لأنه داعم، أما المساهم فإنه لا يأخذ شيئا إلا بعد تصفية السندات وقضاء الديون التي على الشركة. من الفروق كذلك أن السند لا يعطي صاحبه حقا في الدخول في الجمعية العمومية للشركة أو بالتصويت أو بالاشتراك في الإدارة وغير ذلك مما يستحقه صاحب السهم، لأن حامل السند هو في الحقيقة مقرض أو دائن في الشركة، بخلاف المساهم فإن له حصة ملكية أو حقوق في الشركة. من خلال العرض السابق يتبين لنا الحكم الشرعي للسندات. السندات محرمة لأنها قروض بفوائد، وهي من أي أنواع الربا الذي تكلمنا عنه البارحة؟ هل هو ربا ديون ولا ربا بيوع؟ ربا ديون، نعم. من أي أنواع ربا ديون؟ الأول والثاني، الثاني الذي هو ربا القروض، لأن يعني القرض مشروط بفائدة، هنا فهو قرض بفائدة، فهذا من أشد أنواع الربا الذي هو ربا الديون، فلا يجوز إصدار تلك السندات ولا شراؤها ولا بيعها ولا تداولها، لأنها قروض بفوائد. ولهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونص القرار إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، لأن أحيانا قد تكون السندات لا تطرحها شركة وإنما تطرحها الدولة، خزينة الدولة تطرح سندات، الدولة تحتاج إلى مثلا أموال إلى تمويل فتطرح سندات على الشركات أو على البنوك يشترونها. فالحكم واحد سواء كانت الجهة المصدرة للسند هي حكومة أو دولة أو كانت شركة مساهمة أو غيرها. ولا ونص القرار وتكملة القرار قال ولا أثر لتسميتها، يعني السندات، شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية، يعني سواء سميت شهادات أو صكوك أو غير ذلك، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو غمولة أو عائدا، كل ذلك لا أثر له. ما هو البديل الشرعي للسندات؟ البديل الشرعي للسندات هو ما يعرف الآن بصكوك الإجارة أو صكوك الانتفاع، وهي هذه الصكوك تؤدي نفس أغراض السندات بل وأفضل من ذلك وهي مباحة شرعا. كيف هذا الصكوك؟ طبعا الميزة التي في السندات التي تميزها عن الأسهم ما هي؟ ضمان رأس المال وضمان ماذا؟ الربح، وماذا الربح؟ يعني المخاطرة فيها قليلة، فكثير من الشركات وكثير من الأفراد ما عنده استعداد أن يدخل في الأسهم لما فيها من المخاطرة، فيقول أنا أريد السندات لأن المخاطرة فيها شبه معدومة. نقول البديل الشرعي هناك الصكوك التي فيها مخاطرة، لا نقول إنها معدومة لكنها شبه معدومة بإذن الله تعالى. كيف؟ شركة التي تحتاج إلى 100 مليون ريال الآن بإمكانها بدلا من أن تطرح سندات تنشئ صندوق للناس، لهؤلاء الذين يريدون أن يدخلوا في السندات، صندوق لحملة الصكوك بحيث أنها تطرح صكوك بقيمة 100 ريال قيمة الفك الواحد، وعدد الصكوك 1,000,000 فك، ثم ولا تلتزم برد تلك الصكوك بفائدة. فالآن عندنا مليون شخص مثلا أو مليون فك مجموعة يعني قيمتها 100 مليون ريال، ما المشروع الذي تحتاجه الشركة؟ لنفرض أنها تحتاج إلى إنشاء محطة، فتنشئ بهذا، يعني تأتي جهة غير الشركة تنشئ بهذا المبلغ أو من هذا من الأموال المجمعة في الصندوق تنشئ محطة للشركة، ثم تأتي الشركة وتستأجر تلك المحطة من حملة الصكوك، فهي مستأجرة لتلك المحطة وتدفع. الآن المحطة مملوكة لمن؟ لحملة الصكوك، والشركة التي تحتاج إلى المشروع استأجرته منهم ذلك المشروع، وستدفع أجرة سنوية على استئجارها لذلك المشروع، كل سنة ستدفع مثلا 8% مثلا أو 5% من قيمة يعني المشروع كأجرة سنوية، وفي هذه الحال ضمن حملة الصكوك الأجرة التي ستدفعها تلك الشركة لهم، فهم بدلا من أن يأخذوا فائدة في قرض أصبحوا يأخذون أجرة من عقد إجارة. ومن الممكن إذا أرادوا استرداد قيمة السندات أن يجعل العقد تجارة منتهية بالتمليك، بحيث أنه بعد فترة معينة إذا أرادت الشركة التي يعني ترعى ذلك التي استأجرت ذلك المشروع بإمكانها أن تشتري ذلك المشروع من حملة الصكوك بعد مدة يتفق عليها في العقد. وربما تسمعون أن هذه الصكوك قد طبقت في بعض دول الخليج، وسيطرح أيضا بعضها إن شاء الله في السوق المحلية. فهناك مثلا شركة ثابت أعلنت أنها ستطرح، كانت في البداية ستطرح سندات لكنها عدلت عن ذلك ولله الحمد، وأعلنت أنها ستطرح بدلا من السندات صكوك لتمويل بعض المشاريع التي ستنفذها في المستقبل. هذا ما يتعلق بالسندات. ننتقل إلى مسألة أخرى أو خدمة ثالثة من الخدمات الاستثمارية، وهي العملات، المتاجرة بالعملات أو الشراء بالهامش أو ما يسمى الآن بالمارجن. وقد ظهر العديد من الشركات يعني في السوق المحلية التي تتاجر بهذا النوع من التجارة، للتجار بالمارجن بالعملات. فلبيان الحكم الشرعي في الشراء بالهامش أو المارجن نبين حقيقته أولا، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فما هو الشراء بالهامش؟ الشراء بالهامش يعني شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقدا، بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. ولإيضاح ذلك، في هذه المعاملة يكون هنا يكون لها طرفان، العميل والسمسار، العميل المستثمر والسمسار يكون وسيطا للعميل للدخول في سوق العملات. فيأتي العميل ويفتح حسابا لدى السمسار الذي هو عبارة عن شركة وساطة، قد يكون هذا السمسار بنكا وقد يكون شركة وساطة أو مؤسسة مالية مرتبطة في بنك آخر. فيأتي العميل ويفتح حسابا لدى السمسار ويضع عنده جزءا من المال، مبلغ من المال كتأمين، جزء بسيط أو يسير، وذلك لتأمين العمليات أو الصفقات التي يجريها في العملات عن طريق هذا السمسار. على سبيل المثال، لنفرض أن عميلا فتح حسابا لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأمينا لدى السمسار بمقدار 10,000 دولار، وضعها عند السمسار. هذا عبارة عن تأمين، هذا لن يدخل في العمليات ولن يبيع ويشتري بهذا المبلغ، هذا مجرد احتياطي سيضعه السمسار بمجرد التأمين. في المقابل، إذا وضع العميل لدى السمسار هذا المبلغ 10,000 دولار، يقوم السمسار بتمكين العميل بأن يتاجر في سوق العملات بما قيمته 1,000,000 دولار. العميل يضع 10,000 دولار، والسمسار ماذا يعمل؟ يعطيه، يمكن العميل بأن يتاجر في سوق العملات بما قيمته 1,000,000 دولار، بمعنى أنه يقرض هذا المبلغ 1,000,000 دولار، وذلك برصده في حسابه لديه أي لدى السمسار، ليقوم العميل بالمضاربة في هذا المبلغ. فوضع الآن السمسار لدى العميل كم؟ 1,000,000 دولار، والعميل يبدأ يشتري، يبيع ويشتري بالعملات. فهو الآن بالدولار، الرصيد بالدولار، سيشتري به، مثلا رأى أن الدولار ارتفع مقابل اليورو، يبيع الدولار ويشتري يورو. إذا وجد مثلا أن اليورو ارتفع مقابل عملة أخرى، يبيعها ويشتري بها عملة أخرى، أو يشتري بها دولارا، وهكذا كلما رأى العملة التي عنده قد ارتفعت في السوق باعها، ثم يشتريها بثمن أقل، ثم يبيعها بثمن أعلى، يبدأ يضارب بالعملات بالمليون الذي وضعه ماذا؟ السمسار لديه. فنلحظ في هذه المعاملة عدة أمور. الأمر الأول أن السمسار سواء كان بنكا أو غير أم غيره، أحيانا يكون السمسار بنك وأحيانا يكون لا وسيط مع بنك آخر، لا يسلم العميل نقودا فعلية، لا يعطيه مبالغ حقيقية، وإنما يقيد في رصيده مبلغا من المال على سبيل الالتزام، يعني كأنه يتعهد له أمام الآخرين بأنه يستطيع أن يضارب بهذا المبلغ. بل نقول إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، 1,000,000، وإنما هو مجرد التزام ومجرد نقود قيدية. وذلك لأن من خصائص البنوك عند خاصية البنوك وهي القدرة على توليد النقود، أو يسمونه في العرف المصرفي القدرة على خلق النقود، والأولى نقود توليد النقود، بمعنى أن البنك يستطيع أن ينشئ على نفسه التزامات أكثر من النقود التي عنده. فلذلك لو جينا مثلا البنك من البنوك المحلية في لحظة من اللحظات نظرنا إلى الشيكات المسحوبة على ذلك البنك في يوم ما في أحد الأيام، قد نجد أن الشيكات المسحوبة على ذلك البنك تعادل 4 أضعاف النقد الذي لدى البنك حقيقة. كيف؟ لأن البنك يدرك أن الشخص الذي حرر شيكة لصالح آخر لصالح مستفيد أن هذا المستفيد الجديد لم يأتي ويسحب هذه النقود، وإنما ماذا سيعمل؟ سيحولها إلى حسابه. فلذلك يستطيع أن يلتزم بأموال أضعاف مما لديه، لأنه يعرف أن هذه الالتزامات لن يدفعها حقيقة. فكذلك السمسار يلتزم للعميل بمبلغ وإن لم يكن هذا المبلغ موجودا عنده بالفعل. أيضا مما يلاحظ في هذه المعاملة أن العملة المشترات التي يشتريها العميل تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، بمعنى أن العميل يبيع ويشتري بتلك العملة، لكن هذه العملة مرهونة لدى السمسار. فإذا نقصت قيمة العملة التي اشتراها، إذا نقصت عن مقدار التمويل والقرض الذي أعطاه السمسار للعميل، فإن السمسار يشعر العميل أو يطلب منه أن يبيع تلك العملة. ففي المثال السابق الذي ذكرناه قبل قليل، الآن التأمين الذي وضعه العميل كم يعادل بالنسبة لمبلغ التمويل الذي قدمه السمسار؟ هو أعطى 10,000 ووضع عنده 10,000 والسمسار أعطاه 1,000,000، كم يعادل الآن؟ 1%. لنفرض أن العميل اشترى بالمليون دولار، هذا اشترى بها يورو، لنفرض أنه أصبح عنده 500,000 يورو، ولنفرض أن اليورو بدأ يتناقص تنقص قيمته مقابل الدولار، أصبح 500,000 يورو بعد دقائق، 500,000 يساوي ما يساوي 1,000,000 دولار، يساوي 998,000 دولار. هنا يرسل إشعار السمسار للعميل، انتبه الآن بدأ قيمة اليورو تنقص مقابل الدولار، عليك أن تصفي. ماذا تعمل؟ بيع اليورو وارجع إلى ماذا؟ الدولار، حتى تسدد 1,000,000 الذي أعطيتك. لنفرض أن العميل استمر ما باع حتى وصل قيمة اليورو مقابل الدولار مثلا 995,000، يرسل إشعار آخر. إذا اقترب مقدار النزول الذي يعني نزول اليورو مقابل الدولار إلى 10,000، ماذا يعمل السمسار؟ يبيع مباشرة، يبيع اليورو، لنفرض أنه باعه ب 992,000 دولار، النصف مليون باعه ب 992,000 دولار، ماذا يعمل؟ يأخذ 8 من التأمين الذي وضعه العميل، 8 مع 992 معناه أنه ترد 1,000,000، ويبقى للعميل ماذا؟ 2,000. يعني أن السمسار لا يمكن أن يخسر، هو قد ضمن أن يسترد ماذا؟ القرض الذي أعطاه للعميل. إذا كان هناك خسارة فإنما تكون على من؟ على العميل، لأن السمسار مباشرة إذا شعر أن 10,000 بدأت تتآتل أو أنها ستزول مباشرة يبيع ويصفي بنفسه، لأن هذا المبلغ مرهون لصالح السمسار. العميل يبيع ويشتري لكنه يبقى مرهونا لصالح السمسار. من خلال العرض السابق يتبين الحكم الشرعي للمتاجرة بالعملات أو ما يعرف بالمارجن. وأقول لكم أن هذه المعاملة انتشرت الآن بشكل مذهل وكبير، 10,000 لم يكن أكثر يزاولون هذه المهنة الآن في الرياض وفي جدة وفي أبها وفي وأظن الدمام أيضا فيها بعض الوسطاء الذين يزاولون هذه التجارة، تجارة بالعملات، وحققوا أرباح خيالية منها، والناس اندفعوا إليها اندفاع كبير، ربما اندفاعهم الذين وقعوا فيها أكثر من اندفاعهم في الأسهم، لأن الأرباح التي حققوها في هذه التجارة أكثر من الأرباح التي في الأسهم، لكن آثارها وخطرها أعظم من الأسهم. فالحكم الشرعي في هذه العملات المتاجرة بالعملات الذي يظهر أنها محرمة، ولا يجوز شراء العملات عن طريق ما يعرف بالمارجن أو الهامش باستماله على عدد من المحاذير الشرعية. أول هذه المحاذير أن العقد صوري وليس حقيقيا، وذلك لأن الصفقات التي تعقد على المبالغ ليست حقيقية، لأن السمسار في الحقيقة لا يملك المبلغ الذي وضعه لي العميل، وإنما هو مجرد رصيد وليس نقدا حقيقيا، وهو مجرد التزام على السمسار، ولذلك لا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات. والسبب في ذلك أن السمسار يلتزم بأكثر من المبلغ الحقيقي الذي عنده، أن السمسار يدرك تماما أن لا أحد من العملاء الذين يتعاملون معه لا أحد منهم سيسحب ذلك المبلغ أو يريد العملة نفسها التي تاجر بها، لأن جميع الذين يضاربون في العملات هم في الحقيقة لا يريدون العملة، هم يريدون ماذا؟ فقط المضاربة، فقط الربح. فلذلك لا يتصور أن أحد منهم مثلا إذا ربح في اليورو أن يأتي ويسحب اليورو هذا في نفس اليوم، لا، هو يريد فقط المضاربة ما بين اليورو والدولار. فلذلك يلتزم السمسار بمبالغ أكثر مما عنده. فلو أنه مثلا لنفرض أن عنده هذا السمسار مليار دولار، يستطيع أن يتعامل مع 1000 شخص هذا السمسار ويعطي كل واحد منهم 10 ملايين ريال، 10 ملايين دولار. إذا أعطى كل واحد منهم 10 ملايين دولار وهم 1000 عميل، كم يصبح الالتزامات التي عليه؟ 10 مليار، وهو عنده فقط مليار، لم يعرف أن هؤلاء لن يأتوا ويسحبوا تلك الأموال، فهو يدرك تماما أن جميع من يتعامل معه إنما يريدون المصافقة والمضاربة في العملات. ولذلك أستطيع أن أقول إن حقيقة العقد أن السمسار أقرب العميل ما لا يملك، والعميل باع ما ليس عنده، فهي مضاربة على أشياء ليست حقيقية. السبب الثاني عدم تحقق التقابض الواجب شرعا في مبادلة العملات، لأن نعرف الآن مبادلة اليورو بالدولار هذا مبادلة مال ربوي بمال ربوي متفق معه في العلة، ماذا يشترط فيه بناء على القاعدة السابقة؟ اشترط ماذا؟ الآن اختلف الجنس واتحدت العلة، اشترط التقابض يدا بيد كما قال عليه الصلاة والسلام بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وهنا لا يتحقق التقابض. لماذا؟ لأن الذي يجري في سوق العملات إنما هو مجرد قيود محاسبية، والقيود المحاسبية إنما يتحقق بها التقابض إذا كانت تنتهي إلى شيء يسمى التسوية، إذا كان مآلها إلى التسوية. أما هنا فالقيود هنا لا تنتهي إلى تسوية، قيد في لحظة ثم والتسوية عفوا التسوية في الأسواق المالية تحتاج إلى يومي عمل، فالقيد يتم اليوم ولا تتم التسوية إلا بعد يومين، يعني تسليم النقود الفعلي إنما يكون بعد يومي عمل. فلذلك نقول إنه لا يتحقق التقابض في القيود المحاسبية إلا إذا كانت تنتهي إلى تسوية. هنا في الشراء بالمارجن ليس هناك تسويات. لماذا؟ لأن العميل يشتري العملة الآن ثم بعد 3 ثواني أو 4 ثواني يبيع تلك العملة، فهو لا ينتظر يومي عمل، فلهذا نقول إنه لن يتحقق التقابض الواجب شرعا. السبب الثالث أو المحظور الثالث لأنه قرض جر منفعة، قرض من السمسار للعميل، وهذا القرض جر منفعة للسمسار، وجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعا على أنه قرض، هو قرض من السمسار للعميل، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين. وهنا قد يستغرب البعض يقول ما فائدة السمسار الآن من هذه العملية؟ نقول هو يستفيد من فائدتين من هذا القرض. الفائدة الأولى وهي الأهم بالنسبة له أنه يشترط على العميل الذي يقرضه أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فهناك عمولة يأخذها عن كل عملية يجريها السمسار، فهذه هي فائدة السمسار. فجمع العقد هنا سلف وهو القرض الذي أعطاه العميل السمسار للعميل، وبيعا وهو أجرة السمسرة التي يأخذها السمسار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل سلف وبيع، فهذه فائدة الأولى التي استفادها السمسار. والفائدة الثانية
أن السمسار يبيع العملة على العميل بسعر ويشتريها منه بسعر أقل، فهو يستفيد من فروق الأسعار، فهنا أقربه وانتفع منه، فهو قرض جرى منفعة. العلة المحظور الرابع أن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية، إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حماية الأثمان من أن تتخذ سلعا معدة للربح، فالثمن أو النقود ينبغي أن يحمى ويحفظ، وهذه قاعدة مهمة في الشريعة في البيوع، أن تحفظ الأثمان، ولذلك نهي عن ربا الفضل، لأن ربا الفضل فيه مضاربة على النقود، الذهب بالذهب لا بد أن تكون مصارفة مثلا بمثل ويدا بيد، وكذلك الريال بالريال لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. الذي يجري هنا أنهم اتخذوا الأثمان نفسها النقود ماذا؟ سلع، أصبحت سلع يستربح منها مثل ما يستربح في السلع، فاضطربت بذلك الأسواق، وأصبحت مجتمعات ودول يعني ينهد اقتصادها بسبب هذه المضاربات التي تكون على العملات، وهذا الضرر في الحقيقة يطال بأثره البلدان الإسلامية حيث تتضرر بسبب هذه المضاربات. وتلاحظون أنه أحيانا تكون مضاربة على العملة العراقية مثلا على الدينار فيتضرر أهل العراق في ذلك، قد تكون مضاربة على عملة آسيوية لبلدان إسلامية فيتضررون بذلك، قد تكون مضاربة على الدولار نفسها فتتضرر الدول المرتبطة بالدول الإسلامية المرتبطة بالدولار، فهنا ضرر وقع على عموم المسلمين. وأخيرا من المحاذير المترتبة على هذه المعاملة أنه قرض بفائدة، لأن السمسار أقرض العميل ويشترط على العميل، هنا شرط معروف في عمليات المارجن، يشترط على العميل أنه إذا بات في النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة ولم يرد العميل القرض أي لم يغلق الصفقة فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، يعني المليون الذي أعطاه للعميل إذا لم يرده العميل في نفس اليوم، إذا لم يرده إلى السمسار فإن السمسار يأخذ على هذا المبلغ ماذا؟ فوائد، يقولون على التبييت مقابل التبييت. وهناك بعض الشركات يسمونها شركات إسلامية، يسمونها شركات إسلامية، يقولون إن هذه الفوائد غير موجودة وهذا الشرط غير موجود، لكن في الحقيقة يعني الجواب عن ذلك نقول أن هذه الشركات وإن لم يكن هذا المحظور موجودا فيها وإن لم يكن موجودا فيها إلا أنه تبقى المحاذير الأخرى الأربعة التي أشرنا إليها قبل قليل، وأيضا هذا المحظور وإن لم يكن موجودا بين العميل والسمسار إلا أنه موجود بين السمسار والبنك الذي سيقرض السمسار مثل هذا الشرط، ولا يجوز للمسلم أن يدخل في عقد فيه مثل هذا الشرط ولو كان سيلتزم بأنه سيرد القرض في نفس اليوم، لأن مجرد الدخول في عقد فيه هذا الشرط محرم. هذا ما يتعلق بالشراء بالمارجن، وبه نكون قد انهينا الحديث عن المجموعة الأولى من الخدمات المصرفية وهي مجموعة الخدمات الاستثمارية. ننتقل إلى مجموعة أخرى من الخدمات المصرفية وهي مجموعة الخدمات الائتمانية. ويقصد بالائتمان في العرف المصرفي مبادلة مال حاضر بمال مؤجل، يعني مبادلة يكون فيها تأجيل، يعني يكون فيها نوع من المداينة، وسمي بذلك سمي ائتمانا لأن الطرفين كل واحد منهما يأتمن الآخر أن يثق به. والائتمان يعتبر من أهم بل هو أهم الأعمال المصرفية، ولذلك يكون في كل بنك إدارة معروفة بإدارة الائتمان، هذه الإدارة متخصصة في دراسة المشاريع أو المنتجات التي يراد منها التمويل أو القروض أو الديون الآجلة. وفي هذه الخدمات إذا أراد العميل أن يحصل على شيء من الخدمات الائتمانية لا بد أن يدرس ائتمانيا، يعني يتأكد من ملاءته وقدرته على السداد، لأن ها هنا في تمويل السداد يكون بعد مدة، ففيه نوع من المخاطرة على البنك. ولذلك في البنوك السعودية أنشأت فيما بينها البنوك شركة سميت شركة سمة، هذه الشركة متخصصة بدراسة العملاء الذين يريدون أي خدمة ائتمانية من البنك، يرسل البنك إلى تلك الشركة بيانات العميل ورقم بطاقة الأحوال أحوال الهوية هويته والمعلومات، وترسل ثم إلى تلك الشركة ثم ترسل الشركة إلى البنك تقريرا عن وضعه الائتماني أو المالي وملاءته، وهل على العميل قروض لدى بنك آخر، وهل هذا العميل يلتزم بالسداد أم أن هذا العميل مماطل، وهل عليه مشاكل ائتمانية أم لا، فتعطيه تقريرا. هذا تسمى دراسة ائتمانية. فلذلك البنوك فيما بينها أنشأت هذه الشبكة حتى تتابع العملاء الذين يريدون خدمات ائتمانية. تشمل مجموعة الخدمات الائتمانية عددا من الأعمال المصرفية نشير إلى أهمها. أول تلك الخدمات الائتمانية القرض بفائدة، وهذا هو التمويل المعتاد في المصارف أو البنوك التقليدية التي تتعامل بفائدة، وحيث يكون القرض بفائدة للأفراد والشركات والهيئات الحكومية، والقروض التي بفوائد إما تكون قصيرة في الأجل تستحق في سنة أو أقل، أو تكون متوسطة في الأجل تستحق خلال فترة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، أو تكون طويلة تستحق في مدة تزيد على 5 سنوات. فيقدم البنك مبلغا من المال للعميل إذا كان قرضا أو شركة أو هيئة حكومية، ثم يسترد هذا المبلغ بعد سنة أو سنتين أو 3 أو 5 أو 10، يسترده بزيادة، فهو قرض بفائدة. ما حكم هذا؟ هذا ربا صريح، هذا ربا صريح، وهو من ربا القروض المجمع على تحريمه. ولا فرق في هذه القروض بين أن تكون قروضا استثمارية أن تدفع لشركات، أو أن تكون قروضا استهلاكية تدفع للأفراد، كلها محرمة. البعض يورد شبهتين حول هذه القروض في تبريرها وإباحتها. الشبهة الأولى، البعض يقول إن العلماء يقول إن تحريم القروض البنكية ليس أمرا مجمعا عليه، بل هو من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. لماذا؟ قالوا لأن العلماء غير متفقين على أن الأوراق النقدية المعاصرة من الأموال الربوية، وعلى هذا فليست المسألة إجماع. يعني كانوا يقولون إن الحديث حديث عبادة الذي أشرنا إليه في درس البارحة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم صنف؟ 6 أصناف، منها الذهب والفضة، وقلنا إن الأوراق النقدية المعاصرة تلحق بالذهب والفضة بجامع الثمنية في كل منها. البعض يقول لا، إنه هذا محل خلاف، العلماء غير متفقين على إلحاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة. فهناك البعض يقول العلة هي الوزنية، وبعض يقول العلة هي الثمنية المطلقة، إلى غير ذلك من الخلاف الذي لم يشر إليه لأن وقت الدورة لا يتسع لذلك. فعلى هذا أصحاب هذه الحجة أو هذه الشبهة يقولون ما دام المسألة خلافية لماذا تحجرون واسعا؟ إذا الخلاف يسع في هذه المسألة، فنقول إن الربا الذي تقدمه البنوك محل من الأمور المختلف فيها، ليس من الأمور المجمع عليها للاختلاف في هذه القضية. لكن نقول جوابا على هذه الشبهة، نقول إن الخلاف بين العلماء الذي أشرنا إليه في العلة الربوية إنما هو في ربا البيوع، اختلفوا في ربا البيوع. أما ربا الديون فلا خلاف بين أهل العلم على أن ربا الديون يجري في كل الأموال بلا استثناء، لا يقتصر ذلك على الأصناف الستة، على كل الأموال، حتى ولو كانت ترابا، حتى ولو كانت معادن، حتى ولو كانت أثاثا، كل شيء يدخل في ربا الديون فإنه يدخل فيه الربا في جميع الأموال بلا استثناء. وهذا محل إجماع بين أهل العلم بما فيهم الظاهرية الذين يقصرون الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت يقصرون على الأصناف الستة، فهم يقولون هذا في ربا البيوع، أما ربا الديون فهو في كل الأموال بلا استثناء. والربا الذي في البنوك من ربا الديون أم من ربا البيوع؟ من ربا الديون، وعلى هذا نقول المسألة مجمع عليها ولا خلاف بين أهل العلم، بدليل أن ربا الديون الذي جاء القرآن بتحريمه إنما كان في الإبل، كان في الإبل، كان رجل يبيع على رجل البعير بسن معينة، فإذا حل الأجل ولم يتمكن المدين من السداد قال له الدائن زدني في السن وأزيدك في الأجر، يعني بدلا من أن تكون ترد إلي بعيرا لها 2 سنوات رد علي بعيرا لها 3 سنوات. وهذا الذي نزل القرآن بتحريمه. ومعلوم أن الإبل أصلا ليست من الأموال الربوية التي يجري فيها ربا البيوع، مما يدل على أن ربا البيوع يجري في كل الأموال. الشبهة الثانية التي يذكرها البعض يقولون إن الفائدة في الحقيقة تعد تعويضا للمقرض عن التضخم. التضخم هو الهبوط في القوة الشرائية للعملة، فمثلا السلعة التي كانت تشترى في هذه السنة بألف قد تشترى في السنة القادمة بألف ومئتي ريال. هنا يقال إن الريال قد حصل فيه ماذا؟ تضخم، شيء من التضخم. فيقولون إن الفائدة هي في الحقيقة التعويض للدائن عن هذا التضخم، فالألف في هذه السنة تعادل ألف ومئتي ريال في السنة القادمة. الواجب على المدين المقترض أن لا يردها ألفا بل يردها ألفا ومئتين مراعاة لماذا؟ التضخم الذي يكون في العملة. والرد على هذه الشبهة أن يقال أولا إن الفائدة في الحقيقة هي السبب الرئيس للتضخم، بل هي وقود التضخم، لأن البنوك عندما تقرض شركات الإنتاج بفائدة، شركات الإنتاج ماذا تعمل عندما تبيع منتجاتها؟ ترفع أسعارها مقابل ارتفاع سعر الفائدة، لأن الفائدة التي ستدفعها تعتبر من المصروفات التي عليها، فيعود أثرها على المجتمع، فتكون الفائدة هي في الحقيقة هي السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار، فهي وقود التضخم. أيضا نقول لو بقيت هذه النقود في يد المقرض ولم يقرضها، لم يعطيها المدين، هل سيطالها التضخم أو لا؟ سيطالها قطعا التضخم. إذن هذا الضرر أو التضخم الذي وقع في المجتمع أو في البلد ليس سببه الاقتراض وليس سببه ذلك المدين، وإنما هو أمر عام لم يتسبب فيه ذلك الشخص بعينه. وأيضا نقول الجواب الأخير لهذه الشبهة، قال لو حصل عكس التضخم وهو الانكماش، لو أن العملة ارتفعت قيمتها وقوتها كما حصل مثلا في الدينار الكويتي بعد حرب الخليج الثانية، كان في فترة يعني في تضخم كبير ضعيف، ثم بدأ ماذا يحصل فيه ماذا ارتفاع في قوته الشرائية، فلو حصل العكس هل نقول إن المقترض ليس عليه أن يرد إلا قيمة ذلك القرض الذي اقترضه، أو يرد القرض بمثله؟ المقترض أن يرده بمثله، فلا يرده بأنقص منه مراعاة الانكماش الذي حصل. فإذا كنا نقول إنه لا يراعى المقترض عند الانكماش، فكذلك لا يراعى المقرض عند التضخم. هذا ما يتعلق في الخدمة الأولى من الخدمات البنكية وهو قرض بفائدة. ننتقل إلى النوع الثاني من الخدمات الائتمانية وهو بيع التقسيط، وهو من عقود التمويل في المصارف الإسلامية. إذا كان قرض بفائدة هو عصب التمويل في المصارف التقليدية، فإن بيع التقسيط هو عصب التمويل في المصارف الإسلامية. ويعرف بيع التقسيط بأنه بيع سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال، يدفع مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة. مثال ذلك، نفرض أن سيارة ثمنها 40,000 ريال اشتراها أحد الأشخاص ب50,000 ريال يدفعها مقسطة كل شهر 1,000 ريال. هنا نقول إن الشراء كان عن طريق التقسيط. وهنا نلحظ أن الباعة عادة يضعون سعرين، سعر للنقد وسعر للأجل أو للتقسيط. يقول هذه السيارة إن اشتريتها نقدا فهي ب50,000 ريال، وإن اشتريتها بالتقسيط في سنتين فهي ب60,000 ريال، وإن اشتريتها بالتقسيط في 4 سنوات فهي ب70,000 ريال، وإن اشتريتها بالتقسيط في 6 سنوات فهي ب80,000 ريال. هذا يسمى بيع التقسيط. ما حكمه؟ الأصل فيه هو الجواز، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فبيع التقسيط هو في الحقيقة من عقود المداينات، فهو بيع آجل، ويختلف عن سائر بيوع الأجل بأمرين. الأمر الأول أن الثمن يسدد ماذا؟ مقسطا، لا يسدد مرة واحدة بعد أجل، وإنما يسدد مقسطا، وهذا جائز. تقسيط الثمن جائز، وقد دل عليه قصة بريرة رضي الله عنها لما كاتبت أهلها على أن تشتري نفسها منهم على 9 أواقٍ في كل عام أوقية، وحديث في الصحيحين، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المبايعة. الأمر الثاني الذي يختلف به بيع التقسيط عن سائر بيوع الأجيال أن الثمن في بيع التقسيط يزيد بسبب زيادة ماذا؟ الأجل. وهو يقول في 2 سنين ب60، وفي 4 ب70، وفي 6 ب80. هذه الزيادة في الثمن مقابل الأجل هل لها أصل في الشرع؟ نقول نعم لها أصل في في الشرع، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة من إبل الصدقة، بمعنى أنه لما أراد أن يجهز الجيش وليس عنده إبل بدأ يشتري البعير الواحد من أصحابه ويقول أرده إليك بعد أجل ماذا؟ بالبعيرين والثلاثة. فالأصل أن ثمن البعير الواحد ماذا؟ بعير واحد، أن البعير الواحد اشترى ببعير، لكنه هو اشترى البعير ببعيرين بعد أجل، الزيادة هنا مقابل ماذا؟ التأجيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فزيادة الثمن مقابل الأجل جائزة. إذا ما الفرق بين التمويل المشروع والتمويل الممنوع الربوي؟ من يستطيع استنباط الفرق؟ لماذا نقول إن الربا الآن محرم وهنا زيادة مقابل الأجل؟ ما الفرق بينه بين القرض لفائدة وبيع التقسيط هنا؟ نعم، في القروض هو يقرضه نقودا ويستردها ماذا؟ نقودا. مبادلة النقد بالنقد ماذا يشترط فيه؟ أن يكون يدا بيد، أن يكون يدا بيد، لكن هنا يبيع عليه سلعة ويستردها ماذا؟ نقودا، ويستردها نقودا. هذا الفرق بينهم من حيث الحكم الشرعي، لكن من حيث الحكمة لماذا هذا حرم وهذا أبيح؟ نقول إن بيع إن الحكمة من ذلك أن هذا يحد من التضخم ويحد من زيادة الأموال دون إنتاج، من الزيادة دون إنتاج. ففي التمويل المشروع حتى ينتفع التاجر ويربح ليس له أن يقرض النقود ويأخذ نقودا، فالنقود لا تولد النقود في الشرع. لابد إذا أراد أن يربح في النقود التي عنده، إذا كان عنده 50,000 نقول بدلا من أن تقرضها وتستردها 55,000 قلبها في السوق، حول 50,000 إلى ماذا؟ سلعة، حتى تنتفع أنت وينتفع أهل البلد. فإذا حولتها إلى سلعة بعها بالنقود، فهنا تقلبت النقود إلى سلع، ثم من سلع إلى نقود، فحصل تقليب في النقود وتدوير للمال في المجتمع. فهذا في الحقيقة لو روعي هذا الأمر في النظام المصرفي القائم وبنيت يعني العمليات التمويل على هذا النمط وعلى هذا القياس وعلى هذا المنهج، لكان في ذلك حدا من التضخم الذي تعاني منه المجتمعات اليوم. لماذا؟ لأن أي تمويل يكون على هذا بهذه الطريقة يكون مرتبطا بإنتاج وبسلع، وبهذا يقلل من التضخم الذي يكون في المجتمعات. يشترط لصحة بيع التقسيط ثلاثة شروط. نحن قلنا أن الأصل في بيع التقسيط هو الجواز، لكن يشترط لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون البائع مالكا للسلعة وقت العقد، فلا يجوز أن يبيع سلعة وهو لا يملكها، لحديث من؟ حكيم بن حزام الذي أشرنا إليه في الأمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. الشرط الثاني كذلك أن يكون المبيع أو السلعة مقبوضة للبائع عند العقد، فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها ولكنه لم يقبضها، لا بد أن يكون مالكا لها وقد قبضها، لحديث حكيم بن حزام أيضا ابن أخي ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. الشرط الثالث ألا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد، يعني إذا باعه بثمن 60,000 70,000 لا يجوز أن يشتمل العقد على اشتراط غرامة التأخير، لأنه إذا تأخر عن السداد فإنه سيدفع زيادة، لأن غرامة التأخير من ربا الديون، الزيادة في الدين عند حلوله. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فبيع التقسيط يكون جائزا. الأصل في بيع التقسيط أن السلعة تكون موجودة أصلا عند البائع التي يريدها المشتري، لكن ما الحكم لو لم تكن السلعة عند طلب العميل لها موجودة لدى البائع؟ هذا يسمى في العرف المصرفي ببيع المرابحة للواعد بالشراء، وهو الخدمة الثالثة من الخدمات الائتمانية، بيع المرابحة للواعد بالشراء. يعرف على المرابحة للواعد بالشراء بأنه شراء سلعة نقدا بناء على طلب شخص ثم بيعها بالأجل بربح معلوم لذلك الشخص. مثاله: لنفرض أن شخصا يرغب في شراء سيارة ثمنها 50,000 ريال، فجاء إلى البنك وطلب منهم أن يشتروا تلك السيارة نقدا ب50,000 على أنه سيشتريها منهم بالأجل في 3 سنوات أو في سنتين نقول ب60,000 ريال. السلعة السيارة أصلا لم تكن مملوكة لدى البنك، ليست مملوكة لدى البنك، لكن طلب منهم العميل أن يشتروها هم ثم سيشتريها هو منهم بعد أن يتملكوها بسعر أعلى وبالأجل. هذه تسمى بيع المرابحة للواعد للشراء. الواعد هو العميل، هو وعدهم بأن يشتري منهم بعد أن يتملكوها. هذه المعاملة ظهرت قبل عدة سنوات، قبل تقريبا 20 سنة، نعم قبل 20 سنة هذه المعاملة ظهرت في البنوك الإسلامية وعقد لها ندوات وحلقات نقاش واستقر الأمر على جوازها. ظهر فيها خلاف في أول الأمر، لكن الذي يعني صدرت به قرارات المجامع الفقهية وهيئات الفتوى والاجتهاد الجماعي هو جواز هذه المعاملة إذا توافرت شروطها التي سنذكرها. وممن يعني أفتى بجوازها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكثير من الهيئات وكل هيئات الأثاث الشرعية في البنوك الإسلامية أفتوا بجواز بيع المرابحة للواعد بالشراء. ما الفرق بين بيع المرابحة للواعد والشراء وبيع التقسيط؟ هل بينهما علاقة؟ بيع المرابحة للواعد بالشراء وبيع التقسيط؟ يبيع ما يملك اصلا، هي مملكه له. نعم، في البدايه يعني عند طلب العميل في بيع المرابحه للواعد بالشراء هي ليست مملوكه له ابتداء. في الحقيقه بيع المرابحه للواعد بالشراء هي نوع من انواع بيع التقسيط، لانه يعني في بيع المرابحه هو سيشتري السلعه ثم سيبيعها بالتقسيط، لكن في بيع التقسيط الاصل ان السلعه مملوكه ابتداء عند البائع، لكن في بيع المرابحه للواعد بالشراء في الأصل أن السلعة ليست عند البائع وإنما اشتراها بناء على طلب العميل. قد تكون السلعة التي طلبها العميل معينة، كان يقول اشتري تلك الدار أو تلك الأرض ب100,000 مثلا وسأشتريها منك بالأجل ب120,000. وقد تكون السلعة موصوفة، كان يقول اشتر لي سيارة مواصفاتها كذا وكذا، أو اشتر لي مثلا أسهما في الشركة الفلانية مثلا 1,000 سهم في الشركة الفلانية، أو اشتر لي معادن، أو اشتر لي مثلا أرز مثلا بالمواصفات الفلانية ثم يشتريها منه بالأجل. فقد تكون السلعة معينة وقد تكون موصوفة. الحكم الشرعي لبيع المرابح الآمر بالشراء الواعد بالشراء قلنا إنها جائزة إذا توافرت شروطها. ويشترط في بيع المرابح للآمر بالشراء الشروط الثلاثة السابقة في بيع التقسيط، لأنها نوع من أنواع بيع التقسيط، فلا بد من أن يتملك البائع السلعة قبل أن يبيعها على العميل، فهو يشتريها أولا ثم يبيعها حتى لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. والشرط الثاني لا بد أن يقبضها، لا يكفي مجرد التملك، لا بد من القبض بأن تسجل باسمه إذا كانت مما يسجل بالاسم كالسيارات مثلا، أو يحوزها إلى مستودعاته إذا كانت مثلا السيارة تحاز ممكن تحاز في المستودعات ونحو ذلك، فلا بد من القبض. والقبض كما قلنا يختلف باختلاف العرف، فقبض الأسهم كما قلنا لا بد أن تدخل في المحفظة، وقبض السيارات يكون بواحد من أمور ثلاثة: إما بتسجيل الرخصة، أو بنقلها إلى مستودعات المشتري، أو ورقة مبايعة تثبت التملك التي تعين السيارة نفسها. قبض البوالص السلع البحرية ونحوها يكون بتسلم بوالص الشحن نفسها الأصلية، إذا تسلمها فقد قبضها، فإذا قبضها فله أن يبيعها. الشرط الثالث ألا يشترط البائع على المشتري غرامة عن التأخير. هذه الشروط الثلاثة لا بد من توفرها في بيع المرابحة للآمر بالشراء، ويضاف إليها شرط رابع وهو مهم، وهو ألا يكون الوعد السابق ملزما لأي منهما. فإذا وعد العميل البنك بأن يشتري منه ثم اشترى البنك السيارة أو السلعة فلا يحق للبنك أن يلزم العميل بالالتزام بتنفيذ وعده السابق. فإذا أراد أن يعدل عن الشراء فله ذلك، يبقى له خيار فيه، لأن الإلزام بالشراء أو بالبيع ينافي الرضا في العقد، لأن العميل سيصبح مجبرا على الدخول في العقد. وقد ذكرنا أن من شروط صحة العقد البيوع ماذا؟ شرط الرضا. ولأننا إذا قلنا إن هذا الوعد ملزما مع أن البنك إلى الآن لم يملك السلعة، فكأن البنك أو البائع قد باع السلعة وهو لم يملكها، فيجب أن يكون هذا الوعد السابق خياريا ليس فيه إلزام. ما الذي يجري الآن في البنوك؟ هل تلزم بالوعد أو لا تلزم؟ حسب ما أعلم أن جميع البنوك تلزم بالوعد السابق، تلزم بالوعد السابق عدا شركة الراجحي، فقد أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي تبنت القول بمنع الإلزام بالوعد، وكذلك الهيئة الشرعية لبنك البلاد. أما الهيئات الشرعية للبنوك الأخرى فقد أخذت بجواز الإلزام بالوعد، فيلزمون العميل بتنفيذ وعده. والمسألة خلافية بين هيئات الفتوى المعاصرة، أكثر العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية وهيئات الفتوى على تحريم الإلزام بالوعد، وبعض هيئات الفتوى أخذت بجواز الإلزام بالوعد، ومنها أكثر الهيئات الشرعية في البنوك المحلية عدا بنك الراجحي، شركة الراجحي وبنك البلاد، فإنهم أخذوا ب يعني هذه البنوك غير هذه البنكين أخذوا بالإلزام بالوعد. ولذلك تجد في العقود المرابحة نصوص بنود تنص على هذا الأمر، على أن العميل ملزم بالوفاء بوعده، أو أنه يدفع عربون أو يدفع تعويض للبنك إذا لم يوفي بوعده. وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن هناك بعض التصرفات والممارسات الخاطئة التي تحصل عند تنفيذ هذا العقد بيع المرابحة للوعد بالشراء، منها أن بعض المصارف تأخذ من العميل عربونا في بداية عندما يطلب منه شراء السلعة للتأكد من التزامه بتنفيذ وعده، فإذا اشترى المصرف السلعة ثم عدل العميل عن الشراء منه لم يرد إليه ذلك العربون، ما حكمه هنا؟ ما حكم أخذ العربون في البداية؟ إذا كان لم يرده إليه إذا لم يلتزم بوعده فنقول أخذ العربون في هذا الحال لا يجوز. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إلزام العميل بالدخول في العقد وهو كاره، فهذا من أكل المال بالباطل. من التصرفات الخاطئة أيضا أن بعض المصارف توكل العميل بالشراء الأول والقبض. كيف؟ قد يرغب العميل مثلا في شراء سيارة ثمنها 80,000 ريال، فيعطيه المصرف شيكا بذلك المبلغ، يقول خذ هذا الشيك 80,000 ريال ويوكله بشراء السيارة من المعرض وتسلمها بنفسه. هنا في الحقيقة هل تملك البنك أو قبض قبل أن يبيع؟ هذا في الحقيقة تمويل ربوي، كان البنك الآن أعطاه 80,000 ليردها العميل بعد مدة 100,000 أو 90,000، فهنا لا بد أن يتسلمها البنك نفسه وتسجل باسم البنك أو يذهب مندوب البنك، فإذا قبضها باعها على العميل وإلا كان تمويلا ربويا. من الممارسات الخاطئة أن بعض المصارف تبيع السلع قبل أن تقبضها القبض المعتبر شرعا، يعني هي تتملك السلعة لكنها لا تقبضها كما يحصل كثيرا في تمويل الأسهم. حيث يطلب العميل من البنك أن يشتروا له أسهم ليشتريها منهم، فيقومون بنقل تلك الأسهم مباشرة من شبكة التداول إلى محفظة العميل دون أن تدخل في محفظة البنك، وهذا من التمويل المحرم. ولا الذين قالوا من العلماء الذين قالوا بجواز بيع المرابحة للوعد بالشراء ألزموا بهذه الشروط التي ذكرناها، التملك والقبض وعدم الإلزام بالوعد، فأي مصرف يتعامل بهذه المعاملة ولا يلتزم بهذه الشروط فإن هذه المعاملة تكون في حقه ربوية في الحقيقة، لأنها قرض بفائدة. لعلنا نقف عند هذه المسألة ونجيب على بعض الأسئلة، ونستكمل بمشيئة الله تعالى بعض الخدمات المصرفية. بقي علينا من تلك الأعمال التورق المصرفي، سنتحدث عنه إن شاء الله بعد الصلاة، وكذلك سنتحدث عن البطاقات المصرفية، بطاقات الائتمان كالفيزا والماستر كارد وغيرها من البطاقات. وإن بقيت الوقت متسع نتحدث أيضا عن الإجارة المنتهية في التمليك، وإلا أرجعناها إلى درس الغد إن شاء الله تعالى.
شكر الله لفضيلة الشيخ، ونبقى بعض الوقت مع الأسئلة. وقبل ذلك، الكثير من كان يسأل عن موقع الشيخ، فالموقع هو www.shubaily.com، اللي هو shubaily.com. وذكرنا طريقة ميسرة البارحة لكثير من الأخوة للوصول إلى هذا الموقع، والذي سيجدون فيه الكثير من التساؤلات كالشركات المختلطة والشركات المباحة وغير ذلك. نبدأ بسؤال من المغرب، يقول السائل: ما حكم لعل نذكر الصيغة التي ذكرها، قل أن من أراد شراء السيارة بعينها من الوكالة ثم تعطيه ملفا يذهب به إلى البنك وكل البنوك ربوية، فيأخذ موافقة على أن يشتروها ويبيعوها عليه لكن بعقد إيجار، فلما تنتهي المدة المحددة يعدل العقد إلى عقد تمليك على أن يعطى نسبة 1% من ثمن السيارة الأصلي، وهناك شرط في العقد أنه إذا تخلف 4 أشهر تسحب منه السيارة بالكلية أثونا ماجورين.
هذه المعاملة لا تجوز، لأن البنك في الحقيقة مول العميل في هذا العقد عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، وهو لم يتملكها البنك، لم تكن مملوكة للبنك قبل هذا التمويل. لا بد أن يتملكها البنك أولا ثم يؤجرها على العميل إيجارة منتهية بالتمليك.
وهذا السائل يقول: ذكرت يا شيخ في كلامك عن الصكوك أن ملاك الصكوك يستطيعون التعامل بالإيجار المنتهي بالتمليك مع أي شركة، فما هو الحكم في ذلك؟
يستطيعون التعامل بالإيجار المنتهي بالتمليك مع أي شركة؟ لا، هي في الحقيقة صورة الصكوك أن الشركة التي تريد التمويل هي التي تستأجر منهم المشروع أو المبنى إيجارة منتهية بالتمليك، لكن الذي يدير هذه العملية عملية التمويل شركة أخرى غير الشركة التي طرحت الصكوك، فهو ينشأ صندوق مستقل عن الشركة الأم تديره جهة أخرى أو مكتب خارج عن تلك الشركة، وهو الذي يقوم بعملية التأجير واستيفاء الأجرة من الشركة الأم ودفعها للمستثمرين أو حملة الصكوك.
وأيضا سؤال مشابه بالنسبة للصكوك وشراء هذه الصكوك من الشركات المختلطة.
الشركات
المختلطة،
نعم، يجوز شراءها، هذه الصكوك يجوز شراءها من الشركات المختلطة، ولا تعد هذه مشاركة لهم، لأن الصكوك هي في الحقيقة تأجير، عبارة عن تأجير لتلك المباني أو تلك المشاريع الشركة، وإذا كان أصل نشاط الشركة مباحا فلا حرج في أن يؤجرها شيئا من الأراضي أو العقارات أو المباني.
نعم، جزيك خيرا. أيضا سائل يقول: هل السمسار في مسألة العملات عقده صوري؟
هو في الحقيقة العقد الذي بينه وبين العميل والمعاملة صورية، لأن السمسار لا يضع مبلغا حقيقيا للعميل، وإنما هو مجرد التزام، يعني نقود قيدية ليست حقيقية، المعاملة في حقيقتها صورية وليس حقيقية.
نعم. وهذا السؤال يقول: هل سوق السندات الذي سوف يطرح قريبا يشبه سوق الأسهم في الآلية؟
نعم، هو يشبه سوق الأسهم، لأنه الأسهم لها سوقان كما قلنا بالأمس، سوق أولية وسوق ثانوية. السوق الأولية هي سوق الاكتتاب، والسوق الثانوية هي السوق التي يتم فيها تداول الأسهم بعد طرحها للكتاب. كذلك السندات لها سوق أولية، تأتي شركة مثلا تريد تمويلا فتطرح سندات تشترى بسعر مخفض، يعني ب50 ريال أو ب100 ريال، ثم تنقل هذه السندات إلى السوق الثانوية، كما أن الأسهم يفتح لها تداول، هذه السندات أيضا يفتح لها تداول بحيث أنها تباع وتشترى ويكون وتكون معرضة للعرض والطلب من حيث قيمتها هي، أما من حيث الفائدة التي عليها فهي ثابتة لا تتغير، لكن الممكن يكون أن ترتفع قيمتها بسبب الطلب عليها وتنخفض بسبب كثرة المعروض منها.
نعم، هناك أشخاص تحول لحساباتهم مبالغ كبيرة جدا على أن يضاربوا لأصحابها في أسهم مباحة، ويصل الربح في بعض الأحيان إلى نسبة 80% أو 120% دون إجراء مقابلة مع صاحب الحساب، وإنما عن طريق السماسرة. نرجو توضيح لهذا الأمر.
وفي الحقيقة لا بد أن تضبط العملية مثل عمليات الوساطة هذه، أن يحدد حصة السمسار وحصة المستثمر وحصة المضارب، لأن نعلم أن في الاستثمار في الأسهم في الغالب أن يكون هناك ثلاثة أطراف، فيها المستثمر الذي يضع المال، والوسيط الذي هو السمسار يجمع الأموال من المستثمرين، والثالث هو المضارب الذي يبيع ويشتري في الأسهم. فلا بد أن تكون حصة كل واحد منهم من أرباح حصة شائعة، بحيث يقول يقال مثلا المضارب له 20% مثلا من الربح، والسمسار له مثلا 10%، والمستثمر له الباقي 70%، وهكذا. إذا لم تكن النسب معلومة وشائعة فإن العقد يكون باطلا.
نعم، جزاك الله خيرا. هذا السؤال يقول صاحبه: أخذت من البنك بنك معين قرض عن طريق شراء وبيع معدن قيمته 165,000 ريال، ثم بعد فترة أردت قرضا فأعطيته معدن بقيمة 250,000 ريال، ثم سددت منه الباقي من المبلغ الأول وأعطي ما تبقى. يعني سؤال غير واضح، فما حكم ذلك؟
نعم، هذه في الحقيقة تسمى قلب الدين. يأتي شخص ويأخذ تمويلا من البنك، لنفرض أنه تمويل مشروع بالتورق الصحيح مثلا، بالتورق الجائز، وإلا فإن كثيرا من صور التورق الذي تقدمها البنوك هو في الحقيقة غير جائز كما سنبين إن شاء الله بعد الصلاة. لنفرض أن شخصا أخذ تورقا جائزا وبقي في ذمته 100,000 ريال من هذا الدين الذي عليه للبنك، ويريد أن يزيد في أجل ذلك الدين ويخفض الأقساط التي عليه. لنفرض أنه يدفع مثلا في الشهر قسط شهري 4,000 ريال، يريد أن يخفضه إلى 2,000 ريال مثلا ويزيد في الأجل، بدلا من أن يكون في سنتين يصبح في 4 سنوات. ماذا يعمل له البنك؟ يتفق مع البنك على أن يجري عملية تورق أخرى ثانية، بحيث أنه يحصل على النقود من البنك ويسدد. نفرض أنه أجرى عملية التورق الثاني بمبلغ 150,000 ريال، فحصل على هذا التمويل 150,000 ريال، يشترط عليه البنك أن يسدد من 150 يسدد 100,000 منها، يسدد بها الدين ماذا؟ الأول، يسدد بها الدين الأول ويستفيد من 50,000 الزائدة هذه له، وتبقى ذمته مشغولة بدين أكثر ممكن 180,000 ريال، وتصبح مقسطة مثلا في 4 سنوات والأقساط أقل. فهو في الحقيقة الدين الذي عليه في البداية كان 100,000 ريال، أصبح في التمويل الجديد 180,000 ريال، فهو زاد الدين وماذا؟ وأجل، زاد الدين وأجل. هذه مسألة زدني أنظرك، الزيادة في الدين مقابل التأجيل، وهي حيلة هذا من قلب الدين، وهو محرم على وهو مجمع على تحريمه عند أهل العلم، محرم هذا قلب الدين. إذا سرق البنك على العميل حتى يؤجل له الدين الذي عليه أن يجري عملية تورق ويسدد بها الدين الأول وينشأ في ذمته دين جديد، نقول هذا هذه المعاملة محرمة وهي حيلة على الربا.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم في الدروس الماضية يوم السبت بأن على المضارب أن يقوم بزكاة الأسهم باعتبار أنها عروض تجارة، وضربتم على ذلك مثال، وأرجو أن توضحوا للأهمية متى يتم ذلك، هل يشترط حولان الحول على الأرباح المتحققة، أو في أي وقت تحقق البيع والأرباح؟
لا، لا يشترط حولان الحول على الأرباح. متى ما حال الحول على أول شراء له في الأسهم، فلنفرض أنه اشترى الأسهم مثلا في هذا الشهر، في شهر بالقعدة اشترى 100 سهم قيمتها مثلا هذه 100 سهم مثلا 10,000 ريال فرضا، فإذا جاء شهر بالقعدة من السنة القادمة وقيمة أسهمه مثلا 20,000 ريال، فهنا ربح زيادة على 10,000 ريال، ربح 10,000 ريال أخرى، فنقول تزكي عن 20,000 ريال كلها السنة القادمة، لأن حول الربح حول أصله، حول الربح حول أصله. فمتى حال الحول على بداية نشاطك في الأسهم فزكيها كلها الأصل والربح، ولو نقصت قيمتها مثلا في العام القادم، نقصت أن هذا الشخص خسر في الأسهم فأصبحت بدلا من 10,000 ريال أصبحت قيمتها 7,000 ريال، فكم يزكي السنة القادمة؟ 7000 ريال فقط، يعني زكي المبلغ الموجود عنده أو قيمة الأسهم التي عنده وقت حلول الزكاة.
نعم، هذا سائل يقول: أنا يا شيخ أتداول الأسهم من الإنترنت من البيت، فأصدقائي يعطوني مالهم أضارب به مع مالي وآخذ عليهم في الأرباح ما مقداره 20%، فما حكم ذلك؟ هل هو جائز؟
نعم هذا جائز، وأنت يعني العقد الذي بينك وبينهم هو عقد مضاربة، أنت عامل أو تعمل لهم في المضاربة وهم أرباب الأموال، فالعقد جائز.
هذا سائل يقترض من أشخاص مبالغ مالية لكي يكتسب بها، ثم بعد التداول يرجع إليهم المبالغ ومعها نصف الأرباح، فما حكم ذلك؟
لا، إذا كان على سبيل الاقتراض بأن يضمن لهم رؤوس أموالهم فهذا لا يجوز، لأنه قرض بفائدة. أما إذا كان على سبيل المشاركة بأن يأخذ هذه الأموال ويخبرهم أنها معرضة للربح والخسارة فهذا لا بأس به، ولا بد أن يحدد نسبته من الأرباح ونسبتهم هم من الأرباح، ولا بد أن تكون هذه النسبة معلومة في بداية العقد، يعني يقول لي 20% ولكم 80%، وأن تكون مشاعة. معنى مشاعة يعني بالنسبة، يعني 20%، لا أن يقول مثلا لي 2000 من الأرباح ولكم ما زاد على ذلك، لأنه إذا كان مبلغا مقطوعا فهذا قد يربح هذه 2000 وقد يربح أكثر منها بكثير، فيكون معرضا للغني والغرم، وهذا لا يجوز، لا بد أن يربح الطرفان جميعا أو يخسرا جميعا.
يسأل سائل عن مقولة بأن هناك ما نسبته 60% من المساهمين في أرض الواقع يساهمون عن طريق الدين، وأيضا هناك آخر يقول: نرجو إرشادنا إلى صناديق الأسهم الشرعية، والقاعدة قد تكون أولى في هذا.
نعم، بالنسبة للمقولة هذه أنا لا أعلم يعني عن يعني أنها دقيقة، أن 60% من المضاربين إنما يضاربون بالدون، لكن ما أعلمه أن معظم المضاربات التي تجري في سوق الأسهم إنما هي من التمويل الذي تقدمه البنوك للمستثمرين، فأغلب هذه المحافظ التي يتاجر بها أصحابها تجد المحفظة مثلا فيها 10 ملايين ريال، هي في الحقيقة قيمتها 10 ملايين ريال، هي في الحقيقة ليست مملوكة كلها لصاحب المحفظة، منها 6 ملايين ريال أموالها الخاصة و4 ملايين ريال أخذها بالتمويل الذي من البنك، وهذا هو الأغلب في المحافظ الاستثمارية، ولذلك جاء القرار الأخير الذي سمعتم عنه من مؤسسة النقد أنها قيدت عمليات التمويل هذه والقروض التي تقدمها البنوك للمستثمرين حتى تحد من عمليات المضاربة في سوق الأسهم، ولأن يعني هذا الارتفاع الحاد في المضاربات والتضخم الواقع في سوق الأسهم ليس مصالح المستثمرين. وأما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فأعتقد أننا بينا فيها بيانا واضحا وشافيا في بداية هذا الدرس. هل الصورة واضحة عن الصناديق؟ قلنا كل الصناديق الاستثمارية غير نقية، ليست نقية، ولكنها بعضها صناديق تقليدية ما أديرت أصلا من أي هيئة شرعية، وبعضها صناديق شرعية بمعنى أنها مجازة من هيئات شرعية، لكن هذه الصناديق وضع لها ضوابط ومعايير أرى أن فيها توسعا فدخل فيها شركات فيما أرى أنها محرمة، وعلى هذا فلا أرى الدخول في شيء من هذه الصناديق في الوقت الراهن، لكن في المستقبل القريب إن شاء الله خلال الأشهر القريبة سيكون هناك العديد من الصناديق النقية أولا، لأن يعني بمشيئة الله تعالى بنك البلاد يعني وعد بأنه سيطرح صندوقا نقيا، وكذلك البنوك الأخرى أيضا وعدت أو القائمون على تلك الصناديق وعدوا بأنهم سيغيرون المعايير أو الضوابط التي يديرون بها تلك الصناديق بحيث تستبعد تلك الشركات المحرمة، وذلك مع بداية السنة القادمة إن شاء الله. نعم، البنك العربي الوطني أيضا طرح صندوق اسمه صندوق النقاء، ووضعوا له ضوابط وفي الحقيقة موافقة هذه الضوابط للشركات النقية، لكن أنا لا أعلم ما هي الشركات التي يعني تستثمر فيها أموال الصندوق، إلى الآن لم يخرج الصندوق قائمة بالشركات التي تستثمر فيها أمواله، فلا أستطيع أن أجزم بأن أقول إن هذا الصندوق نقي أو ليس بنقي حتى تتضح الصورة أو الرؤية كاملة. نعم،
هذا هذا السؤال يقول: أليست حقوق الانتفاع من القروض التي تجر نفعا؟
لا، هي ليست من القروض التي تجر نفعا، لأن في الحقيقة هي حقوق ملكية، لأن حامل الصك يملك المبنى أو يملك المشروع ويؤجر على الشركة، فليس فيها عقد قرض.
نعم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، لدي محفظة وأتداول فيها الأسهم النقية فقط، ويطلب مني بعض الأخوان في بعض الأحيان أن أشتري لهم أسهما ليست بنقية، فهل علي شيء في ذلك؟
في الحقيقة لا أنصحك بأن يعني توافقهم إلى طلبهم، يعني الأولى والأحوط للإنسان والأبرأ لذمته أن يتاجر في الأسهم النقية، لكن إذا كان يعني إذا رأى الأخ الثاني أنه يعني الجواز في الشركات غير النقية فلا حرج إن شاء الله في تنفيذ يعني طلبه ذلك، لأنه الأهم أن تجتنب الشركات المحرمة، لا تنفذ له طلبا في شركة محرمة، أما إذا كانت الشركات المختلفة فالأمر فيها إن شاء الله أيسر، لكن من اقتصر على النقية فهو الأفضل.
نعم. كثرة الأسئلة الشيخ حول شركة ينساب.
نعم.
لا أعلم إذا كان النطق صحيح لهذه الشركة أو لا. ينساب.
نعم. ينساب. نعم.
ينساب.
نعم. هذه الشركة يعني من الشركات التي ستطرح الاكتتاب عما قريب، وهي من الشركات التابعة لشركة ثابت، وستكون حصة ثابت فيها 55% و10% ستطرح على عدد من الشركات، والنسبة المتبقية وهي 35% ستطرح لعموم الناس. وفيما أعلم أن هذه الشركة هي شركة جديدة إلى الآن، يعني لم يعني تقوم لها مشاريع قائمة وظاهرة وبينة، وإنما هي حديثة التأسيس، فأرجو إن شاء الله ألا يكون عليها أي قروض أو إيداعات محرمة، لأنها في غالب الشركات الجديدة لا يكون عليها قروض ولا ودائع ربوية، لكن إلى الآن لم يتبين لم تظهر القوائم المالية في هذه الشركة، لأن الشركة يعني طرفها للكتاب ربما يعني يأخذ أسابيع أو ربما أشهر، وأسئلة الناس من حين أعلنت الشركة السابقة أنها عينت مدير الاكتتاب وهو بنك سامبا انهمرت الأسئلة من الناس كلهم يسألون عن حكم هذه الاكتتاب في هذه الشركة، وهذا في الحقيقة يعني يدل على حرص الناس ولله الحمد على الدخول في الشركات الخالية من الربا، وهذه في الحقيقة يعني ينبغي أن يعيها القائمون على الشركات المساهمة، أن من أسباب نجاح الشركة في الحقيقة وربحيتها أن يطهرها من الربا، فهو سبب للفوز في الدنيا وفي الآخرة، فهي في الحقيقة كون الشركة نقية هذا يجعل الناس يقبلون عليها إقبالا شديدا، وما أسئلة الناس الكثيرة عن الوضع الشرعي لهذه الشركة إلا أكبر دليل على هذا الأمر، فنحن ننتظر صدور القوائم المالية لهذه الشركة ونؤمل إن شاء الله أن لا يكون عليها أي قروض أو يكون لديها أي ودائع محرمة.
هناك الكثير من الأسئلة في الواقع عن التورق، سنرجع هذه الأسئلة بعد أن ينتهي الشيخ من كلامه عن التورق. وبعض الأخوة يكتبون عدد من الأسئلة في الواقع، هذا أخ كتب لنا 19 سؤالا. نعم، فلعلنا الشيخ نأخذ سؤال لأنه مكرر، يسأل بعض الأخوة عن نظام الادخار سيما في شركة أرامكو.
نعم. أنا أعتقد أن نظام الادخار الذي في شركة أرامكو سبق أن صدر في فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريمه، لأنه في الحقيقة عبارة عن قرض بفائدة، ولعل الشركة تعدل عن النظام الموجود الآن وتنشئ يعني نظاما ادخاريا تعاونيا بدلا من هذا النظام القائم على الاقتراض في الفائدة.
نعم. عدد من الأسئلة وكثير في الواقع من الأسئلة تسأل عن يعني بعض المساهمات أو بعض المعاملات لشركات مصرفية أو شركات عامة، وذكرنا أننا سنذكر إما قواعد عامة أو أن الإنسان سيجد مبتغاه بإذن الله تبارك وتعالى في موقع الشيخ. نكتفي بهذا أيها الأحبة، نصلي صلاة العشاء ثم يستكمل الشيخ الدرس، وبعدها سيكون هناك وقت أيضا بإذن الله تبارك وتعالى للأسئلة.